تركا للمحظور وتصديقا بالخبر. هذه العبادة، أن تصدق بالخبر وأن تفعل المأمور وتترك المحظور. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى فعل ما أمر به، اتقى ما نهي عنه، صدق بالحسنى بالخبر، فسنيسره ليسر. نعم. كيف؟
قولي معاذ عليه رضي الله، قلت لا في الإجابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يكن يعرف حق حق الله على العباد، أم أنه أراد أن يعني كان في مجلس مع المعلم أو الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستزيد؟
قد يكون ظن أنه يريد حقا غير المعلوم، كما فعل الصحابة حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا، قال الله ورسوله أعلم، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. نعم. لا، لبيك صورتها صورة المثنى، وهي مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا، مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا، وإعراب منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى، إذ ليس المقصود به التثنية بل المقصود به التكرار. نعم.
كيف نوفق بين هذا الحديث وبين معتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة؟
نعم.
الله عذبهم إن شاء الله. إيه. كان حقا الله لا يعذب.
إيه، لكن اقرأ الحديث يا عبد الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وفاعل كبيرة ما عبد الله لأنه عصى الله تعالى بكبيرته، فهذا شرط ثقيل ليس بالأمر الهين، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر بالربدة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أفدن لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرشده لدين إلا نقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، وأرانا بيده. ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسأليك يا رسول الله، قال الأكثرون هم المقوم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع، فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح، فمكث. قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء، قال أشهد لحدثني أبو ذر بالربذة، قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه، وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث.
الله أكبر. هذا الحديث أيضا فيه الإجابة بلبيك وسعديك، وفي هذا دليل في الحديث أيضا من الفوائد أنه يجوز الأقسام على الشيء دون أن يستقسم للتأكيد، لقول ابن وهب حدثنا والله أبو ذر، وأكد هذا أيضا في قوله بالربذة، فأقسم الحجاج وذكر المكان إزالة للشبهة التي أشار إليها في آخر الحديث، وهو أن المحدث بذلك أبو الدرداء، مع أن أبو الدرداء قد روى نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز المشي ليلا، لأن أبا ذر مشى هو النبي صلى الله عليه وسلم عشاء، ولكن ما حاجتهما الله أعلم، قد يكون كما يفعل بعض الناس في أيام الصيف، يخرج هو وصديقه إلى خارج البلد للتبرد والتمشي كما كان الناس يفعلونه من قبل. أما الآن فقد انشغل أكثر الناس بالبيوت. وفي أيضا دليل على خطر المال، خطر المال، ولكن الخطر يكمن فيما إذا كنزه الإنسان، أما إذا أنفقه هاهنا وهاهنا في مرضات الله عز وجل فنعم المال الصالح عند الرجل الصالح. وفيه دليل أيضا في الحديث دليل على حسن امتثال أمر الصحابة رضي الله عنه وعدم تسرعهم، وإلا فإن مقتضى الحال أن يسارع أبو ذر لإنقاذ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذهب عنه ليلا وسمع صوتا وخاف على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقصود في المدينة، المنافقون أعداء للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لحسن امتثالهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبرح مكانه وبقي. وفيه دليل على مدح الثبات وعدم التسرع، وأن ينظر الإنسان إلى العواقب والغايات لا إلى البدايات. وإلا لو فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض له عارض، فهل يقال إن أبا ذر ملوم على عدم فزعه أو لا؟ نقول لا. فينبغي الإنسان أن يكون ثابتا في أموره غير متسرع. وفي أيضا دليل على فضيلة التوحيد وحسن عاقبته، وهو أن من مات من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا الحديث مقيد فيما سبق، يعني من مات يعبد الله لا يشرك به شيئا، فإن شئت فقل إنه مطلق محمول على المقيد، وإن شئت فقل إن نفي الشرك يدل على أصل العمل، لأنه لو لم يكن عمل لكان عدم، والعدم ليس بشيء حتى يقال إنه أشرك فيه أم لم يشرك. تباركم لهذه النكتة، لأن كثيرا من الناس يظنون أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يدخل الجنة وإن لم يعمل شيئا، وهذا خطأ، خطأ عظيم، خطأ في الفهم. لأننا نقول في الجواب عن هذا الحديث، الجواب عن هذا الحديث من أحد وجهين، ما هما؟ إما أن يحمل على المقيد وهو حديث من؟ معاذ بن جبل، حق الله، حق العباد على الله أن لا يعذب من يعبده لا يشرك به شيئا، هذا واحد. وإما أن يقال إنه لا حاجة إلى الحمل، لأن هذا الحديث يتضمن العمل. من أين فهمنا يتضمن العمل؟ ها؟ من قوله لا يشرك، لأنه لولا أن هناك عملا ما صح أن يقال لا يشرك، لأن عدم العمل إيش؟ عدم، والعدم ليس بشيء حتى يشرك به أو لا يشرك، وحينئذ يكون هذا الحديث دالا على أنه على أنه هناك عمل، لكن بدون إشراك. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة لا يمنع من أن يعذب بقدر ذنبه إن كان مستحقا للعذاب، لأن من مآله الجنة قد يعذب قبل الدخول، وعلى هذا فلو كان صاحب كبائر ولم يحصل سبب يقتضي العفو عنها لدخل النار بها ثم خرج منها كما هو مذهب السنة والجماعة ودخل الجنة. وفيه دليل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأنه عليه الصلاة والسلام ليس جماعا للمال، بل إنه كان يبيت طاويا ويعطي عطاء من لا يخشى الفاقة صلوات الله وسلامه عليه. فليس هو من الذين يريدون المال ولا، وإنما يريد أن ينفع الأمة به. وفيه رد على النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، الذين يقولون إن محمدا يريد الملك وأنه رجل شهواني لا يريد إلا النساء. فنقول لهم: قاتلكم الله وأعمى أبصاركم، لو كان شهوانيا لكان يتزوج الأبكار الحسان، وما الذي يمنعه أن يتزوج الأبكار الحسان وأصحابه لو أمرهم أن يجزوا رؤوسهم ورقاب أن يجزوا رؤوسهم عن رقابهم لفعلوا، ما الذي يمنعهم؟ كل فتاة وكل إنسان يتمنى أن يتزوج من بناته، ولكنه لم يأخذ هؤلاء، بل أخذ النساء اللاتي قد تزوجنا. لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها من أجل الصلة بأبيها أبي بكر رضي الله عنه، لكن تزوج هؤلاء النساء ليكون له في كل قبيلة من قبائل العرب صلة، لأنكم تعلمون أن المصاهرة أحد سبب الصلة بين الخلق، كما قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فكان يتخذ عليه الصلاة والسلام من كل قبيلة صلة بواسطة النكاح، وأحيانا يتزوج من أجل جبر القلب. فصفية بنت حيي رضي الله عنها كان أبوها سيد بن النضير، وأخذت سبيا مع السبي، وما ظنكم بامرأة تكون بنتا لسيد قبيلة ثم تكون سبيا تباع وتسرى؟ ينكسر قلبها ولا لا؟ ينكسر قلبها بلا شك. فجبرها النبي عليه الصلاة والسلام واصطفاها لنفسه، وهي مع ذلك كانت ظريفة، لا شك أنها ظريفة وعلى شيء من الجمال، لكن أهم شيء هو أن يجبر ما حصل لها من كسر القلب باستقاقها وهي بنت سيد بن النضير. إذن هل يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجلا شهوانيا يريد أن يتمتع بالنساء؟ كلا والله أبدا. لكن النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة لا يريدون إلا أن يشوهوا الحقائق، كما شوهوا الحقيقة في عيسى بن مريم، قالوا إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة، وعيسى نفسه يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم. نعم. لا، عندنا إشراك عام وإشراك خاص. الإشراك الخاص أن يتخذ الإنسان مع الله شريكا، والإشراك العام اتباع الهوى. وبهذا المعنى يمكن أن نقول جميع المعاصي شرك. قال الله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه. لكن الشرك الذي يتكلم الناس عليه والذي لا يغفره الله هو الإشراك الخاص، أن يتخذ مع الله تعالى شريكا في العمل أو العبادة. نعم.
يعني إذا أنعم الله عليهم مال فإنه لا ينبغي يصرف المال هاهنا وهاهنا
لا ما قلنا هذا، لا قلنا ان هذا اذا عرف من نفسه التوكل فلا بأس، قوة التوكل فلا بأس، كما فعل ابو بكر رضي الله عنه، كما فعل ابو بكر. واما الانسان اللي يعرف من نفسه ضعف التوكل فلا ينبغي ان يصرف كل ماله. نعم. نعم لا ما في اشكال. اشكال من اي من اي ناحية؟ إيه نعم هم مسلمون لكنهم لا ما عملوا خيرا قط، إما لأنهم معذورون لعدم علمهم بالإسلام، وإما لكونهم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، وإما لكونهم لم يعملوا خيرا قط مما لا يخرج من الإسلام. وأما ما يخرج من الإسلام تركه كالصلاة فهذا دليله خاص فيقضي على هذا العام. نعم.
باب لا يقيم الرجل الرجل في مجلسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل في مجلسه ثم يجلس فيه.
اللي بعده.
باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان.
قوله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، تفسحوا يعني يجعلوه فسحة ومتسعا، ويفسح الله لكم يعني وسع المجالس التي تفسحتم فيها. فإذا ظننتم أن هذا المكان لا يأخذ هذا الداخل وتفسحتم فإنه يأخذه ولا يكون هناك ضيق. ويحتمل أن يكون المراد يفسح الله لكم ما هو أعم، يعني يفسح الله لكم في صدوركم وفي أموالكم وفي أولادكم، ويكون الجزاء أكثر من العمل، وما ذلك على الله بعزيز. وإذا قيل انشزوا، انشزوا يعني ارتفعوا وقوموا، فانشزوا قوموا، سواء قال لك قم واخرج من البيت أو قال قم من هذا المكان إلى هذا المكان، لأن من الأدب أن يكون الإنسان في حكم المضيف. وعند العامة مثل صحيح يقولون الضيف في حكم المضيف، فإذا قال المضيف قم عن هذا كن هناك، لا تبو والله تأنف تكون من مكاني. بعض الناس اللي قالوا كم رح هناك قال في أمان الله وراح عن البيت كله. ليش؟ لماذا؟ قال لأنك هذا طرد. ما هو طرد يا أخي، أنا بنظم المجلس، بنظم المجلس، بنزل كل إنسان منزلته. أنت إنسان صغير شاب، يجي ناس كبار يستحقون هذا المكان. فإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، وإذا قيل انشز عن البيت كله اطلع انشز. يقول والله يا أخي سهرتني الساعة 12 من الليل ما بقي إلا 3 ساعات 4 ساعات إلا 4 الفجر، قم اطلع. يطلع ولا ما يطلع؟ يطلع إذا قيل انشزوا فانشزوا. طيب، وإذا قرأ عليك الباب وقال وقيل له ارجع، ارجع ما فتح لك، ها يرجع. سبحان الله العظيم، قال الله تعالى إذا قيل ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى لكم، يعني هذا ذكاء. بينما يظن الإنسان هذا غضاضة وضعه لنفسه، يكون هذا ذكاء له ورفع ونمو. فالحاصل أن الآداب الإسلامية سبحان الله يعني تجعل الإنسان دائما في سرور. يعني لو أخذ الإنسان أخذت العزة بالإثم، فقيل قمها عن هذا المكان إلى هذا المكان، وزعل وصار بخاطره، يبقى منقبضا متأثرا. لكن إذا علم أن الله يقول إذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، وقال أنا ما قمت إلا امتثالا لأمر الله، ومحتسبا الأجر على الله، له أجر، ينقلب هذا الاكتئاب إيش؟ سرورا وانشراحا. يعني الإسلام ولله الحمد يريد من الإنسان أن يبقى دائما في انشراح. كذلك إذا قيل تفسح، قال هذا الله يضيق عليه يضيق علينا، إذا قال تفسح توسع، يفسح الله لكم، هذا الذي تظنه من الضيق سوف يكون سعة، سعة في الصدر، سعة في المجلس، سعة في الرزق، سعة في كل شيء، يفسح الله لكم عام. أيضا في الرجوع، وكيف أطق عليه ويقول يرجع، يقول يا أخي هذا أزكاك، هذا اللي فيه الزكاة، قد أفلح من زكاه، هذا من تزكية النفس. فتبقى مسرورا ولا منقبضا؟ تبقى مسرورا. أنا إذا علمت بأني إذا رجعت حينما يقال ارجع إن هذا زكاة، سوف أبقى مسرورا بهذا. وهكذا دين الإسلام ولله الحمد يريد من الإنسان أن يكون دائما في انشراح، لأن الانشراح يوجب السرور وانبساط النفس وتقبل كل شيء وتحمل كل شيء. لكن ضيق الصدر يوجب للإنسان أنه ما يتحمل. يمكن لو هاجه الإنسان بكلام لين صار ثقيلا عنده. طيب هذا الحديث يقول لا يقيم الرجل رجما مجلسه ثم يجلس فيه، هذه من حيث النحو يجوز في يجلس الفتح والرفع، يعني ثم هو يجلس على الاستئناف، أو ثم يجلس على أنها في معنى واو المعية، يعني لا يجمع بين الأمرين لأن هذا أشد. ولكن على رواية الرفع يكون النهي عن كل واحد من فراده، يعني لا يقيم الإنسان غيره مطلقا سواء جلس ولا ما جلس، ولا يجلس في مكان غيره. ولكن يسأل كثير من الناس، أنا إذا جئت إلى يوم الجمعة وجدت نصف الصف الأول كلهم محمي، فيه عصا، فيه منديل، فيه كرسي مصحف، نعم في مسواك، بعد في مفتاح يمكن بعد، طيب وفي حذيان، هل أزيل هذه الأشياء أو لا؟ نعم نقول أزيلها ما لم أخشى فتنة، فإن خشيت فتنة بيني وبين واضعها أو عداوة أو بغضة أو مسابة فترك الشر أولى من جلب النفع. وأنا إذا علم الله من نيتي أنني أريد الصف الأول ولكن منعني منه خوف الفتنة فإنه يكتب لي الأجر، يكتب لي الأجر. هذا بالنسبة لمن دخل ووجد هذه الأشياء، أما بالنسبة لمن وضعها فقد مر علينا مرات كثيرة بأن وضعها حرام، وأنه لا عبرة بمن قال من أهل العلم إن وضعها حلال، فإن هذا القول ضعيف جدا، إلا أننا استثنينا ما إذا كان الرجل في المسجد ولكنه وضع هذا في مكان في الصف الأول وذهب إلى مكان بعيد ليتمكن من القراءة أو من الحفظ أو من مراجعة شيء من المسائل، يعني لغرض. لكن اشترطنا في هذه المسألة ألا لا هو في المسجد من أصل في المسجد ألا يتخطى البقاء، يعني أنه يلاحظ ويراقب مكانه، فإذا وجد الصف قد بلغه، الصف الثاني مثلا قد بلغه، فإنه يتقدم إليه ولا يتأخر. وكثير من الناس الآن يشكون، يقول وش هالطلبة عندك وش فيهم، قال ما هم بيحضرون يوم الجمعة، تحضر مساويكهم ومناديلهم نعم وكتبهم، أما هم ما يحضرون إلا إذا بقي على الإمام ربع ساعة أو 10 دقائق جاءوا. أنا أحيانا أعتذر وأقول ربما أنهم في المسجد، نعم ربما في المسجد يقرؤون ولا شيء في مكان بعيد عن الناس فلا أدري. لكن بعض الناس أيضا يجي ويضع الحذيان ثم يروح لبيته أو شقته أو غرفته لحجة أنه يريد أن يغتسل، وإذا اغتسل واغتساله قد يستوعب وقت، ليفه صابونه منشفه ما أشبه ذلك، وإذا فرغ وإذا الفطور عاد قال بيفطر نعم يبقى مدة يعني يأخذ ساعة كاملة الله أعلم أو أكثر ثم يأتي. هذا لا يجوز ما دمت علمت أنك سوف تضع العصا تروح، هذا مهم مثل العذر الطارئ. العذر الطارئ الذي يطرأ عليك يوجب أن تخرج من المسجد هذا شيء آخر، يعني مثل لو أنك وضعت بقيت في الصف الأول ثم طرأ عليك حاجة إلى 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 المرحاض وخرجت، هذا عذر طارئ. أو عطشت فخرجت لتشرب، هذا عذر طارئ. أما شيء معروف عندك أنك سوف تضع عصاك وتروح تغسل أو تقهوى هذا ما يجوز. إذا أردت الأفضل والأفضل اغتسل في بيتك ولا تأتي للجمعة إلا وأنت مغتسل، لأن حديث أبي هريرة صريح في هذا، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ثم دخل الحديث، من اغتسل ثم راح، أما يروح ثم يجي يغتسل ما يحصل الأجر هذا، لا بد أن يكون اغتساله قبل ذهابه إلى المسجد بناء. فهذه انتبهوا لها بارك الله فيكم، واعلموا أن الناس إذا كان ينظر بعضهم إلى بعض في عينين فإنه ينظر إليكم في 4 عيون، 4 عيون، لأنكم أنتم ناس وطلبة والناس الآخرون ناس فقط، ناس فقط، فينظرون إليكم من جهة أنكم ناس ومن جهة أنكم طلبة هنا، فهم ينتقدون والمبطل يحتج، الناس اللي منهم ينتقد وهذا خطأ، ومنهم من يحتج ويضع عصاه ويروح يبيع يشتري في مكان الخضرة، ولا يذهب إلى أهله، ولا بقى نص ساعة على مجيء الإمام جاء. ليش تفعل هذا كالخاطر طلبة العلم؟ نحن نقتدي بعلمائنا وطلاب العلم عندنا، هم يفعلون هكذا. فصار الناس فيكم طائفتين، طائفة مقلدة وطائفة منتقدة، لكن أنتم إذا بقيتم الحمد لله اجعلوا يوم الجمعة لقراءة القرآن، مو لازم تقرون دروسكم العادية، واجلسوا في مكانكم مقرأوا القرآن هنا، هذا أحسن أحسن وأبعد عن التهمة. نعم نص ها؟ تقولون بهذا الله يقول المتكبر المتعالي، المتكبر المتعالي، كيف نقول إن الله متواضع؟ ها؟ ولا مطلق ولا شيء أبدا، وين المتواضع؟ فيه عدل، فيه أن الله عدل، أن الله عادل، إذا أعطاهم الناس حقه أعطاهم إيش؟ حقهم الذي أوجبه هو بفضله على نفسه. لا له قصد متواضع، يعني لأنه لما أنه أعطوها أعطاهم كذا يا نصر. أي لا شبارك الله فيه، صفة الكبرياء والعظمة والتعالي حق لله عز وجل، وهي في حق المخلوق نقص ما يمكن. نعم عبد الوهاب كم أخذنا الحين من سؤال؟ نعم
قام بمحض إرادة.
طيب بس لا يقيم، لو قام بمحض إرادته ما في بأس، لو قام بمحض إرادته فلا بأس بذلك، ولكن يبقى علينا أن نتذكر مسألة تكلمنا عليها فيما سبق، وهي مسألة الإيثار بالقرب. الإيثار بما ليس بقربة خصلة محمودة امتدح الله بها الأنصار، فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار بالقرب غير الواجبة اختلف به العلماء، فمنهم من قال إنه محمود، ومنهم من قال إنه مكروه، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه مكروه، فيكره إذا رأيت إنسان وأنت في الصف الأول أن تتأخر تقول تفضل هنا. وعلّلوا ذلك بأن الإيثار بالقرب عنوان على رغبة الإنسان عنها، إنه ما يبيها، والله تعالى يقول استبغوا الخيرات، كيف يؤثره وأنت مأمور بالمسابقة والمسارعة. فإيثارك بالقرب يقولون إنه عجيب مكروه، لأنه يؤذن برغبته عن القربة. والصحيح أن ذلك فيه أن في ذلك تفصيلا، فإذا رأى من المصلحة أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل، فإن من المعلوم أن ترك المندوب لا يستلزم المكروه، هذا القاعدة على العلم، ترك المندوب لا يستلزم المكروه. فلو أن الإنسان ترك المندوب هل نقول إنك فعلت مكروها؟ لا، تركت خيره ولكن لم تفعل مكروها. فإذا كان من المصلحة أن يؤثر غيره بذلك فلا بأس، مثل لو أن والدك جاء وأنت تعرف أن والدك شراه، إذا لاحظ بعض الوالدين شراه، ما معنى شراه؟ يشرى، يعني يريد أن ولدهم يكرمه حتى في هذا الحال، وبعض الآباء بالعكس ما يهم أو يجعل لكل شيء قدرة. المهم أنك تعرف أن ولدك لو لم تتأخر عن مكانك الفاضل وتؤثره به لا صار في نفسه شيء، فهذا نقول الأفضل إيش؟ الإيثار، الأفضل الإيثار، لأن هذا من البر. وغاية ما هنالك أنك تنازلت عن فعل مستحب لما هو أفضل منه. كذلك لو فرض أن رجلا ولي أمر لو لم تؤثره لفاتك خير كثير مما تريد منه، ولو آثرته لحصل لك خير كثير، لأن الناس نفوسهم تختلف، بعض الناس إذا آثرته بالمكان رأى هذا شيئا كبيرا ونلت منه ما تريد، وإذا لم تفعل رأى هذا شيئا كبيرا وأنك محتقر له وفاتك شيء كثير مما تريد من المصالح. فهنا أي ما أفضل؟ الإيثار. طيب القسم الثالث الإيثار بالواجب، فالإيثار بالواجب حرام، الإيثار بالواجب حرام. مثال ذلك رجل معه ماء قليل، إن توضأ به لم يتسع لزميله، وإن توضأ زميله لم يتسع له، فهل يؤثره به ويتيمم؟ لا، يجب يستعمله هو ولا يتيمم، وزميله ليس عنده ما فيتيمم. فصار الإيثار ثلاث أقسام يا هداية الله، قله لنا. لا حول ولا، أنت من أقرب الناس يا شيخ وعلى اليمين، طيب قله لنا الأخ. الإيثار قلنا ثلاث أقسام، إيثار بالمباح. لا لا لا، الإيثار بالمباح حكمه، الإيثار بالمباح حكمه، يعني هذا هو زين محمود عليه الإنسان، يكفي أن نقول جائز ولا نقول محمود؟ محمود عليه الإنسان. طيب دليلك؟ طيب الدليل اترك أن رجل، هذا تعليل. الدليل من القرآن والسنة، نعم، أن الله امتدح الأنصار بقوله ويثنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طيب الثانية، أي نعم
الثاني المقروب،
أصبر يا بن داود، الله أنكم ما تبون نفس القول في البخاري، حتى ما أنتم فاهمين. نعم ها. يلا يا شيخ. طيب عبد الرحمن، الإيثار بإيش؟ ها؟ طيب نعم،
أو على عدم
المصارعة
في
الوصف،
الله سبحانه
يقول وتعالى بالخبر. نعم،
وإن كان
يؤدي
إلى ما هو
خير
منه فأفضل
أن تؤثر، وإلا فلا. طيب الإيثار بالواجب ما حكمه؟ حرام. طيب تعلل.
الشخص عنده
هذا مخد مثل
ناقة
إذا
وليد
الوضوء، صاحب زميل المعلم الماء عشان فضة، فلا يجب أحرم عليه أن يعطيه الماء هذا الزميل عشان فضة ويتم نفسه في يومه. تمام،
لأنه حق
الماء
زميل
صحيح. أما التعليل فضاح، التعليل ظاهر، لأن إيثاره ترك للواجب وترك الواجب حرام. يلا هداية الله إن شاء الله. عرفت زين؟ نعم.
أحسن الله إليك. والله سبحانه وتعالى قيل الحجوب بين شذوذ، هل ما في تعارض مع الحديث على قراءة الرف إذا قلنا ثم يجلس فيه؟
لا ما يتعارض.
كيف توفي؟
ما يتعارض،
لأن هذا أمر بأن يقوم.
لا نعم نعم، لا يقيم الرجل.
طيب إيه؟ ولا يقول إذا
هو يبي يجلس فيه. نعم.
حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه اخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره ان يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه.
نعم، ابن عمر كان يكره أن يقوم الرجل له ويجلس مكانه، خوفا من أنه إنما قام حياء وخجلا، فإذا قام حياء وخجلا فلا تجلس، لكن إذا علمت أنه قام إكراما وأن نفسه منقادة لذلك فلا حرج عليك أن تجلس. عرفت ولا لا؟ والحديث الآخر لفظه يغاير الأول لكن هو المراد، الأول هو المراد، وقلنا أن يقام الرجل ويجلس فيه آخر، هذا المراد، أن يقام الرجل ويجلس فيه المقيم. أما لو كان كما قلنا أولا في مسألة صاحب البيت فقام الصغير لأنه قد أعد هذا المكان للأكابر فهذا لا يدخل في الحديث، وإن كان ظاهر اللفظ الثاني يشمله، لكن اللفظ الثاني يجب أن يحمل على إيش؟ على اللفظ الأول، وذلك لأن الحديث واحد والراوي واحد، وهذا من تصرف الرواة. طيب ابن عمر كان يكره أن يقوم الرجل ويجلس هو في مكانه، لماذا؟ خوفا من أن يكون الإنسان قام حياء وخجلا، فإذا علمت أنه قام حياء وخجلا فلا تقبل. ولهذا قال أهل العلم يحرم على الرجل أن يقبل الهدية أو الهبة إذا علم أن الواهب قد وهبها خجلا وحياء، عرفتم؟ ومن ذلك لو أنك رأيت مع أخيك قلما طيبا، والله هذا ما شاء الله قلم طيب، وين لقيته؟ نعم أخبرني أشتريه، فقال هو لك، تقبله ولا ما تقبل؟ لا تقبل، لا تقبل، ما في حسب حال. لو كان يريد أن يهديك لا أهداك بدون أن يقول أن تقول هذا الكلام، هذه لا تقبل. نعم، لأنك تعلم أنه إنما وهبك إياه خجلا خجلا، كما لو كان القلم عندك أنت الآن قام يمده ويقول أزينه أطيبه، يسقط عليك ذلك، لأنك ترغمك نفسك على أن تقول هو لك.
والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش جعل الناس قائمون ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذت أنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرقى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما.
هذا المؤلف ترجم رحمه الله لثلاث مسائل: من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه، أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. من قام من مجلسه ولو في غير بيته، أو قام من بيته يعني بأن كانوا جالسين عنده فقام ولم يستأذن، أو تهيأ للقيام ليقوم الناس، يعني هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ والجواب أن هذا جائز، فيجوز الإنسان أن يقوم من المجلس بدون استئذان، سواء كان في بيته أو في غير بيته. ويجوز أيضا أن يتهيأ للقيام من أجل لعل الناس يقومون. والتهيؤ للقيام إشارة إلى أنه يحب أن يقوم، وهو مثال. ويجوز أن يشعر الحاضرين بأنه يحب أن يقوموا بغير التهيؤ للقيام، مثل أن يغسل فناجيل القهوة يصفصفها، نعم، أو يريق القهوة أو ما أشبه ذلك، أو يصفط الفراش، نعم، أو مثلا يغلز أكثر اللمبات كهرباء. المهم أن يشعر الناس بأنه يحب أن يقوم، لا بأس. وأنا أذكر بعض الناس فيما سبق لما كان السمين السراج، إذا أراد من إخوانه أن يقوموا قصر السراج، لأن السراج يطول وقصر، فإذا لم ينفع أطفأ السراج، نعم، من أجل أن يقوم. فالمهم هو أن يشعرهم بأنه يحب أن يقوم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحسن الناس خلقا فعل ذلك بنفسه، فمن دونه من باب أولى. ولكن لو أنه استأذن عندما أراد أن يخرج، قال: استأذن يا جماعة، فهل يجوز هذا أو لا؟ الجواب: نعم يجوز ولا حرج. بل إذا كان مع شخص كبير القوم وكانوا على أمر جامع، فإنه لا يجوز أن يذهب بلا استئذان، يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لأنه إذا ذهب في الأمر الجامع الذي يكون من مصلحة الجميع بدون استئذان أفسد على هذا المجتمع اجتماعه، وصار شبيها بمن يتولى من الجهاد يوم الزحف. أما المسائل الدعوات العامة العادية فلا بأس أن يقوم بدون استئذان. نعم. وسؤالك
تعليق على كلام
نعم.
نعم. بلا شك إنه كان أخيرهم أبو بكر عمر.
نعم.
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء.
أو ابن عباس.
أو ابن عباس.
نعم.
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله فتقول ما قال أبو بكر وعمر.
نعم.
الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيلها